ذكرنا حسن الخلق وذكرنا الصدقة وكيف أنه ينبغي أن يكون صادقا وأن يكون كذلك بعيدا عن الذنوب. وأنا أتصور أن موضوع الصدق من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. فالناس مجبولون على حب الصادق ويقبلون منه، والصدق إذا ثبت في قلب الإنسان فإنه يكون كالجبال الرواسي لا يحركه شيء. يذكرون عن أحد الخلفاء، خلفاء بني أمية، وبعضهم يقول أنه هشام بن عبد الملك، فالله أعلم، أنه دخل عليه أحدهم فقال له: من الذي تولى كبره؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني حادثة الإفك التي وقعت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال: من الذي تولى كبره؟ فقال: الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فسكت. ثم بعد أيام دخل عليه الزهري، إمام من أئمة الحديث، بل أعظم علماء الحديث على الإطلاق، انفرد بتسعين سنة رحمه الله تعالى. فقال له هشام: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ فقال: هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له الزهري: أنا أكذب؟ والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. تنزها لا يليق. حدثني عروة بن الزبير، وحدثني عبيد بن عمير، وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، كلهم عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فسكت هشام. والشاهد من هذا هو قول الزهري رحمه الله تعالى: لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. أي تنزها عن الكذب، لا يليق الكذب. ولذلك قيل: والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. والصدق يألفه الكريم المرتجى، يألف الصدق، يحبه، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. فإذا عرف الإنسان خطورة الكذب فإنه لن يكذب أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من منا يتمنى أن يكتب هكذا، أن يكتب عند الله كذابا؟ والعياذ بالله. بل كل منا يرجو أن يكتب عند الله صديقا. فالكذب سيأتي الحديث عليه عندما نتكلم عن مساوئ الأخلاق التي ينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتجنبها. ولكن نحن الآن في الكلام عن محاسن الأخلاق التي ومحاسن الصفات التي يجب على الداعية أن يهتم بها. من الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى ويجب أن يتمثل بها الداعية خلق الأمانة. الأمانة الأمانة واجبة على المسلم. يقول الله تبارك ولا تخونوا أماناتكم، ويقول أدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة شأنها عظيم وهي ضد الخيانة. الأمانة ضد الخيانة وشأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. والمسلم لابد أن يكون أمينا لا خائنا. وقد ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب أداء الأمانات. ذكرنا أن لقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما هو؟ الصادق الأمين. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة مع أبي بكر كانت أمانات قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. ولذا ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها. أعطاه الأمانات التي عنده، قال هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، أدها إليهم لأمانته صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتأملوا شيئا، ما الذي كانت تقوله قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يتهمونه بماذا؟ يقول عنه الكاذب، ساحر، مجنون، كاهن، شاعر، مفتري، أليس كذلك؟ هذه الصفات التي كانوا يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على كلامهم ووصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، كاهن، ساحر، كذاب، شاعر، مفتري، هذه الاتهامات، ثم يضعون أماناتهم عنده. من المجنون؟ صحيح، من المجنون؟ من الكذاب؟ يعني كيف مجنون وتضعون أماناتكم عنده؟ كذاب وتضعون أماناتكم عنده؟ مفتري تضعون أماناتكم عندهم؟ هذا دليل على أنهم إيش؟ غير مقتنعين بما يقولون. يعني يقولون قولا لكنهم غير مقتنعين بهذا القول أبدا، بل يعتقدون صدق النبي وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر للشيخ، ما اسمك؟ لا اللي خلفك محمد. لو قدر للشيخ محمد الآن أن يركب بساط الزمن ويرجع 1440 سنة أو 1450 سنة، يلا زيادة هذه لك تستاهل. 1450 سنة ويدخل مكة وأبو جهل وأبو لهب أبو سفيان عقبة بن أبي معيط الوليد بن المغيرة عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبي بن خلف أمية بن خلف ها شيبان قريش كبار قريش جالسون ويدخل عليهم أخونا محمد فيقول لهم عندي أمانة أين أضعها؟ ماذا سيقول لك؟ أعطيها محمدا أعطيها محمدا صلى الله عليه وسلم. فالكل يشهد له بالأمانة صلى الله عليه وسلم. ويجب كذلك إن كان الناس اليوم عندهم أمانات في بلدتي أو قرية أخينا محمد ويقول أحد عندي أمانة يقول أعطوها لمحمد. وهكذا كلنا يجب أن نعرف بين الناس بأننا أكثر الناس أمانة، يعرفنا الناس بهذا أننا مؤتمنون على ما عندهم، سواء على أسرارهم على أموالهم على أعراضهم على أي شيء نحن مؤتمنون. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في عمق القلوب، عمق قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل من القرآن ونزل من السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يقول ثم حدثنا عن رفع الأمانة. إذن هو يقول حدثنا حديث رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. الأول الذي رآه حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل من الكتاب ونزل من السنة فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، هذا نزول الأمانة. الحديث الثاني الذي لم يره حذيفة بعد قال وحدثنا عن رفع الأمانة، حدثنا النبي أن الأمانة التي هي في جذر قلوب الرجال سترفع في يوم من الأيام. قال فينام الرجل النومة فيظل أثرها مثل أثر الوقت، تقبض الأمانة من قلبه. يعني سيأتي على الناس زمان أنهم وهم نائمون تقبض الأمانة من القلوب، والعياذ بالله تقبض من القلوب. كما أن الله تبارك وتعالى يرفع المصاحف من السطور ومن الصدور كذلك ترفع الأمانة من القلوب. قال فترفع الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو إذا يعني أصاب الإنسان في يده أو رجله أو صدره أي مكان في جسمه أصابه حرق ثم عالج وكذا يبقى الأثر بقعة في جسمه، فيقول الناس ما هذا؟ يقول هذه احترقت قبل 20 سنة وهذا أثرها، قبل 5 سنوات وهذا أثر الحرق يبقى. هكذا الأمانة تنزع فيبقى أثر مثل أثر الوقت فقط، لكن لا توجد أمانة إلا الشيء اليسير جدا كما هو الوقت قليل جدا. فترفع الأمانة من قلبه حتى لا يكون أثرها إلا مثل أثر الوقت. ث ثم ينام الرجل النومة، يعني بعد زمن، فترفع الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض، تراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لو جئت بجمرة وضعتها على يدك ثم رفعتها، ماذا يحدث بالجلد؟ ينتفخ، صحيح؟ إذا وضعت جمرة، شيخ زواوي إن شاء الله اليوم توزعون على كل واحد جمرة، نريد أن نرى أثر المجل، ممكن؟ ها؟ ممكن؟ صعبة؟ حتى نرى أثرها. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني عندما تصيب الجمرة الجلدة ينتفخ هكذا، يرتفع، لكن تأتي بإبرة صغيرة تضربه ما في شيء، فارغ من الداخل، هواء، هواء فقط. يقول تراه منتبرا وليس فيه شيء، وهكذا شوف الرجل كذا لكن قلبه فارغ من الأمانة والعياذ بالله. فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه نفط يعني انتفخ، تراه منتبرا ظاهرا وليس فيه شيء، حتى يصبح الناس وليس فيهم رجل أمين. هذه من علامات الساعة، حتى يصبح الناس وليس فيهم رجل أمين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يصير الأمناء جدا قليلين جدا، يعدون على الأصابع. في لومبوك في رجل واحد أمين، في جاكرتا في رجل نعرفه ما زال أمينا، في جاوة نعرف نعم اثنين فقط أمينين، جاولة كبيرة. طيب، وهكذا تذهب الأمانة من الناس حتى يصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، خلاص، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وليس فيه مثقال ذرة من إيمان. حتى المفاهيم تنتكس عند الناس، فيمدح الإنسان وهو من أسوأ خلق الله، وينافق، ما أجمله، ما أعقله، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى الأمانة في وصف الناس وفي توصيفهم وفي الثناء عليهم أو الرد أو كذا، المفاهيم تختلف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا وما تضيعها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، هذا هو، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالداعية المسلم يجب أن يهتم كثيرا في موضوع الأمانة، وأنه يعني يجب أن يوصف بالأمانة وأن يعرف بها بين الناس، ولا يضيعها كما ضيعها غيره. والآن ترون أنتم الآن يعني كثير من المجتمعات الآن المسلمة للأسف بدأ يضعف فيها جانب الأمانة، صحيح ما زالت الأمانة موجودة لكن بدأت تضعف يعني في حال كثير من الناس، وعلينا نحن أن نؤخر هذا باجتهادنا في التزامنا بالأمانة في دعوتنا الناس إلى الأمانة، حتى يعني لا ندرك ذلك الوقت الذي يذهب فيه أثر الأمانة من قلوب الناس. وهذا إنما يعاقب الله الناس بأعمالهم، أبدا الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وإنما هذا الجزاء من جنس العمل عند الله جل وعلا. من صفات المؤمنين الدعاة العلماء ورثة الأنبياء، من صفاتهم النصح للمسلمين، النصح للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الداعية هو أو أولى الناس بهذه الصفة، أن يكون ناصحا للناس مريدا لهم الخير. لابد، أنت داعية إلى الله تبارك وتعالى، إذن أنت ناصح للناس، يجب أن تهتم بمناصحة الناس. ومفهوم النصيحة هو إرادة الخير للغير باختصار. النصيحة هي إرادة الخير للغير، هذا مختصر النصيحة، أن تريد لهم الخير، أن تنبههم إلى مصالحهم، أن تحذرهم من أخطائهم وهكذا. ولا أدري هل ذكرت لكم أو لا، لكن حتى لو ذكرتها أعيدها، إنها مهمة جدا. قصة جرير بن عبد الله لما أرسل خادمه ليشتري له فرسا، فذهب الخادم واشترى له الفرس 400، فلما جاء به ورآه جرير قال: بكم اشتريته؟ قال: 400. قال: ورضي صاحبه 400؟ قال: نعم. قال: هل تعرفه إذا رأيته؟ قال: إذا رأيته نعم. قال: ارجع إلى السوق فإذا رأيته فأتي به. فذهب الخادم إلى السوق فرأى الرجل، قال: جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك. فذهب إلى جرير، فلما دخل عليه قال له جرير: أبعت فرسك هذا 400؟ قال: نعم. قال: ورضيت؟ يعني السعر مناسب لك؟ قال: نعم. قال: لكن فرسك يعدل أكثر من ذلك. ينصح له، قال: فرسك هذا يعدل أكثر من 400، ولكن فرسك هذا يعدل أكثر من ذلك. قال: كما تشاء. قال: تبيعه 500؟ قال: نعم. قال: لا. تبيعه 600؟ حتى وصل معه إلى 800. قال: تبيعه 800؟ قال: نعم. فأعطاه 400 أخرى، قال: هذا ثمن فرسك، هذه قيمته. فلما أراد الرجل أن ينصرف قال له جرير: انتظر، ليس بي جنون، لست مجنونا، لأن هذه تصرفات المجانين في حسابات الناس للأسف. قال: ليس بي جنون، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هؤلاء الذين باعوا الدنيا، هؤلاء الذين قصدوا الآخرة، هؤلاء الذين همهم رضا الله وحده سبحانه وتعالى. قال: لست مجنون حتى أعطيك 400 هكذا، لكني أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بايعته على أني أنصح لكل مسلم، وهذه نصيحة، أنصح لك، هذا الفرس يعدل أكثر من 400، وأعطاه ثمنها. هذه النصيحة لا أقول نفقدها، ما زال الناس فيهم خير، لكن أيضا بدأت تضعف بين الناس. ودورنا نحن معاشر الدعاة أن نحيي مثل هذه الأخلاق، أن نحييها بين الناس، أن نذكر الناس بها، أن نذكرهم بديننا، أن نذكرهم بالآخرة، أن نذكرهم بأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناحة بعوضة ولا تسوى شيئا، وأن العبرة بما عند الله تبارك وتعالى. وهذه فيها أمانة ونصح في الوقت ذاته. يحدثني أحدهم يقول، هذه حصلت عندنا في الكويت، هذان صديقان، قال أحدهما لصاحبه: يا فلان، هناك أرض في المكان الفلاني وتباع بسعر جيد، وأنا سأشتري نصفها، لماذا لا تشتري نصف الآخر؟ فأنا أتوقع أنه سيرتفع سعرها مستقبلا، فأنا أشتري النصف وأنت تشتري النصف. قال: لا أريد. قال: اسمع نصيحتي، خذها، هي ب500,000 دينار، يعني بالعملة الكويتية هي ب500,000، والأخرى ب500,000، يعني 1,000,000 دينار. أنا أخذ هذه ب500 وأنت أخذ هذه ب500، وأنا أتصور سيرتفع سعرها. قال: لا أريد. قال: لا، خذها، أنا سأشتريها لك، لماذا لا تريد؟ قال: لا. المهم مضى، اشتراها هذا الذي قال سأشتريها لك، ثم مات صاحبه، فاتصل على أولاده، هم يعرفونه أنه صديق أبيهم، قال: لي عند أبيكم 500,000 أطلبه، أعطوني في أموالي، أنا أطلب والدكم 500,000. هم لا يشكون في صدقه، يعرفونه رجل مستقيم. قال له: أبشر، الآن نحن نرتب أمور الميراث وكذا، وإن شاء الله نعطيك 500,000 التي تطالب والدنا. قال: طيب. وفعلا جهزوا المبلغ وأعطوه إياه، قال: هذا نصيبك، دينك الذي على والدنا. فأخذ 500,000 وأعطاهم 7 ملايين. قال: هذه قيمة الأرض اليوم، اشتريتها باسمي، لكن أنا نويت أن أشتريها لوالدكم وليست لي، وهذه قيمتها اليوم، تفضلوا، هذه 7 ملايين. هذه من يفعلها؟ ما أحد يدري عنها، لو سكت لا طالب بال500 ولا أعطاهم 7 ملايين، صحيح؟ وأخذها لا أحد يدري، لكن لصدقه وأمانته ونصحه أبى ذلك، وفعلا سلم الأموال إلى أولاده، سلمهم 7 ملايين، لأن اشتراها باسمه فباعها باسمه، فباعها ب7 ملايين. ثم أتى أولاده قال: أنا أخذت منكم 500,000 قيمة الأرض، وهذه 7 ملايين قيمة الأرض اليوم، فأعطاهم إياها. هذه الأخلاق نكاد نفقدها اليوم، لكنها موجودة، لكن نحتاج إلى أن ننعشها، نحتاج إلى أن نذكر الناس بها. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك تساؤل أو إضافة فنسمع منكم، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. سمعنا داعية كبيرا من الكويت اسمه الشيخ عبد الرحمن الصميد، رحمه الله تعالى رجل كبير.
ما أعد أين المتكلم وجه؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، اسمي أحمد جمال الدين، أنا من جوجياكرتا. سمعنا داعية كبيرا من الكويت اسمه الشيخ عبد الرحمن السميد،
السميد نعم
رحمه الله تعالى، فممكن تقص علينا بعض مواقفه الدعوية لنتحمس في الدعوة إلى الله تعالى، جزاكم الله خيرا.
رحمه الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى كان نذر نفسه لدعوة الله، هو طبيب ترك الطب وتفرغ للدعوة هو وزوجته، وتقريبا عاش في أفريقيا، لم يعيش في الكويت، وإنما يأتي الكويت زيارات فقط ليشجع الناس على الصدقات وكذا، ثم يرجع مرة ثانية إلى أفريقيا، وهو شبه مستقر هناك، واشتغل بالدعوة كثيرا ونفع الله به كثيرا، حتى قيل إنه أسلم على يده أكثر من 1,000,000 شخص، والله الحمد لله، من الوثنيين والنصارى وغيرهم. أنا سأذكر لكم حادثة واحدة بالنسبة للدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى، حدثني بها يعني أحد القريبين منه وهو ابن عمي. يقول نقلا عن عبد الرحمن السميط نفسه، يقول كنت جالسا في مكتبي، هذا في بداية نشاطه، بداية الدعوة، فدخلت علي امرأة متبرجة وأنا في المكتب، كان المكتب صغيرا، فدخلت علي امرأة متبرجة فتضايقت وكلمتها كما يقول بغير لباقة، نعم ماذا تريدين؟ يقول فأعطتني خطبة بأسلوب الدعوة، كلمتني كلاما شديدا، قالت هكذا تعامل الناس؟ أنا مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنا أصلي الفروض وأصلي قيام الليل وأصوم الاثنين والخميس، وبنيت 20 مسجدا، وأنا حاليا أكفل 50 يتيما، وأختم القرآن في كل شهر مرة، وبدأت تعدد يعني ما فعلته من الخير. قالت إن الله ابتلاني بالحجاب، ما تحجبت، وأسأل الله أن يهديني، تقول هذه معصية أنا أقر بها، وأسأل الله أن يهديني، فأنت بدل أن تنصحني وتذكرني بالله تعاملني بهذه الطريقة، تنفرني من الدين وكذا. يقول عملت لي محاضرة في أسلوب المعاملة، يقول وأنا ساكت ولا كلمة، ثم قالت لي على كل حال أنا آسفة أني أزعجتك وجئتك بهذا اللباس بدون حجاب، وأنا لا أريد منك شيئا، ولكن قرأت في الصحيفة في الجريدة أنه وقعت مجاعة في الصومال في ذلك الوقت، وأنتم تطلبون التبرعات، جئت لأتبرع فقط. ثم أخرجت دفتر الشيكات ثم وقعت على الشيك ولم تضع الرقم كم، وقالت له أكتب ما تشاء، وقعت على الشيك وأعطته إياه وخرجت. يقول فأعطتني درسا في التعامل مع الناس، أعطتني درسا في التعامل مع الناس، يعني لا ننظر إلى الناس في ظاهرهم فقط، وإن كان الظاهر يدل على الباطن غالبا، لكن لا نحكم عليهم فقط من الظاهر، هناك الظاهر وهناك الباطن، ولكن نعامل الناس معاملة حسنة، نناصحهم نذكرهم بالله تبارك وتعالى. وأذكر لكم يعني قصة حدثني بها أحد الأصدقاء، يعرفه أخونا زواوي الأخ طارق العيسى، أي نعم، حدثني يقول لما حصل الغزو العراقي على الكويت توقف كل شيء، توقفت كل المشاريع، توقف كل شيء في البلد. يقول اتصل بي رجل من الكويت فقال لي كيف حال مشاريعكم في الكويت، هذا في أثناء الغزو، كيف حال الأيتام، كيف حال كفالة الدعاة، كيف حال مشاريعكم في الخارج. يقول فقلت له كل شيء توقف، كل شيء توقف، لأن الأموال حجزت في البنوك، العراقيون سيطروا على كل شيء. قال له كل شيء توقف. قال لا، لا يجوز. وهذا الرجل حليق ومسبل، إنسان عادي يعني، لكنه تاجر. قال لا هذا خطأ، لماذا تتوقف؟ قال وماذا نصنع؟ قال أنا أتكفل بجميع مشاريعكم، أن تستمر. وأنت تتكلم عن 30 مليون بالسنة أو أكثر. قال هذا شيك بثلاثين مليون أو 40 مليون دينار، يتكلم عن 30 مليون دينار يعني 100 مليون دولار. قال هذا شيك، لأنه عنده حسابات خارج الكويت، عنده في لندن في سويسرا وفي غيرها وكذا. قال هذه 100 مليون دولار، استمروا في عملكم، لا تتوقفوا، هذا خير، لا ينبغي أن يتوقف. وظاهر الرجل عادي جدا، حليق ومسبل وكذا، لكنه منفق في سبيل الله. وحدثني أحدهم أن أمثال هؤلاء يعني يقول كان يخرج 25% من تجارته لأعمال الخير، 25%. وهكذا كثيرون في كل بلاد، في كل البلاد. فعلينا أن نحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن بالناس، وأن نعامل الناس بالصدق والأمانة، وأن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وينفع الله بهم كثيرا. فهذه مما حدثني بها أخي عن الأخ عبد الرحمن السميط رحمه الله تبارك وتعالى. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.